في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تباركت ربنا وتعاليت. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أحبابي في الله، يتجدد اللقاء بحضراتكم في هذه الحلقة وبرنامج شخصيات قرآنية ومع شخصية جديدة حبيبة إلى القلوب، شخصية لمجرد ذكر اسمها وسماع اسمها تهون المصائب والبلايا، لأنه نبي مبتلى، بلاؤه شديد لا يحتمله الكثير من الناس، والعجيب رد فعله لهذا البلاء. إنه نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نبي الله أيوب ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن في 4 مواطن: سورة البقرة، سورة الأنعام، سورة الأنبياء، سورة صاد. وذكرت قصته في سورتي الأنبياء وصاد. وأبدأ هذا اللقاء بتلاوة هذه الآيات التي ذكرت فيها قصته. نشوف كده الآيات التي ذكرت فيها قصة نبي الله أيوب في سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ووقف مع هذه الآيات نشوف كده: وأيوب إذ نادى ربه، نداء استغاثة أو نداء تضرع، نداء عبادة، نداء ذكر لله سبحانه وتعالى. نادى ربه أني مسني الضر في الجسد والمال. وهنقف مع قصة الضر دي بعد شوي، خلوها بعد شوي، نشوف بس كده حاجة، نظرة سريعة كده على الآيات. مسني الضر دليل على خفة البلاء، إصابة خفيفة، مجرد مسني الضر. وهذا أدب مع الله تبارك وتعالى في الدعاء. ما قالش هداني المرض، ما قالش تعبت يا رب بعد 18 سنة مرض ورقاد في الفراش حتى تركه القريب والبعيد إلا رجلان كان يدخلان عليه وزوجته اللي بتطببه وبترعيه. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تضرع إلى الله تبارك وتعالى برحمته سبحانه وتعالى، طلب منه كشف الضر بس بأسلوب مهذب، بأسلوب راقي جدا، أسلوب إنسان يعلم جلال الله. يدعي ربنا سبحانه وتعالى دعاء، يقول يا رب أنت تعلم ما بي وما بقولش ان انا هداني، ده انا بقول يا رب مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يعني يا رب لو حكمتك تقتضي هذا البلاء انا راضي وقانع وسعيد بما تأتي به وانت ارحم الراحمين على الدوام. مش معنى كده ان انا لما يجيلي الضر يبقى ما فيش رحمة، لا، رحمتك على الدوام يا رب. فاستجبنا له. الفاء، شوف نتيجة الادب وحسن الحديث مع الله، ودي مهمة يا جماعة. يعني لما كنت بكلم حضراتكم عن الأمم السابقة لما تحدوا قومه أنبياءهم وتبجحوا في كلامهم عن ربنا أتاهم العذاب. الصالحون زي نبي الله أيوب، حسن الأدب وحسن المناجات الله تبارك وتعالى يأتي بالإجابة وبالدعاء وبالخير وبالفضل كله، فاستجبنا له. الفاء تفيد السرعة. وانا عايز اقول لحضراتكم يعني قصة نبي الله ايوب في القرآن غير قصص الانبياء التانيين كلهم تقريبا. ليه؟ لان متعلقة بالحتة دي بالمعنى ده بس، القصص التفصيل فيها متعلق بالمعنى ده بس، اللي هو ايه؟ المتعلق به ادبه مع ربنا ومناجاته لربنا وازاي يضره وازاي ربنا كشفه وكده. انما مش زي مثلا النبي الله صالح، قعدت اكلم حضرتكم عن المناظرات والحوار اللي دار بينه وبين قومه ورد قومه عليه ويرد عليهم ويقولهم ايه، وحصل مع لوط عليه السلام وحصل مع نوح عليه السلام وحصل مع هنا بقى القصة هنا والشخصية هنا. القرآن مسلط الضوء على جانب معين ومعنى معين اللي هو الصبر على البلاء، اللي هو الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. وانا لو قلت لي ايه المعنى اللي انت حسه في قصة نبي الله أيوب في القرآن الكريم، هقول لحضراتكم معنى الرضا والاستسلام لربنا أعلى من الصبر، أعلى من الصبر. نفس الرضا قوي جدا جدا، أو مسني الضر، لم يجزع، لم يقول هداني الألم، لم يعني ينفر من البلاء، مسني حاجة كده يعني مسني، وبعدين مشيله يا رب، لا لا لا، وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا. الفاء تفيد السرعة. السين والتاء تعني المبالغة في الاستجابة. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الكشف يا جماعة، فكشفنا تعرفين زي ما يكون واحد متغطي بكوفيرتا كده، بطانية مثلا بالحاف ويشيل الحاف كده عادي خالص، فربنا عز وجل أزال البلاء والضر عن أيوب كما يكشف الغطاء. وليست هذه صفة زوال المرض في العادة، إنما دي حاجة خاصة، دي حاجة خاصة النبي لا أيوب، ربنا على ما شاء قدير مع كل عباده. إنما اللي حصل مع نبي لا أيوب ليست العادة، ليس الأمر المألوف بين الناس، إنما فكشفنا ما به من ضر، وليست هذه صفة المرض في العادة. وآت من ضر برضو، على فكرة في حاجة، كلمة من ضر يعني شوفوا كلام سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عن البلاء اللي كان فيه، وكلام الله عز وجل عن البلاء اللي كان فيه، وبيقول مسني، وربنا عز وجل يقول فكشفنا ما به من ضر. من ضر دليل الكسرة، كسرة الضر الذي نزل به، سبحان الله. يعني حقيقة نبي الله أيوب أن الضر كثير، من ضر زي كده، وما بكم من نعمة فمن الله، من نعمة يعني نعم كثير، فكشفنا ما به من ضر يعني ضر كثير، وهو يقول عليه مسني الضر، سبحان الله. أدب مع الله، أدب مع الله متميز، يعرف جلال الله تبارك وتعالى، ودي قوية جدا جدا، ونشوفها بعد شوية في قصة أيوب من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وآتيناه أهله ومثلهم معهم، ومثلهم معهم ربنا عز وجل آتاه آله، يعني العلماء يقولون زي ابن مسعود وابن عباس والحسن وأكثر المفسرين وقتادة على أن الله أحيا له أهله الذين أهلكهم وآتاه مثلهم معهم، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يبقى دي في سورة ايه؟ سورة الانبياء. تعالوا كده نشوف القصة في سورة صعد كده بسرعة ونرجع للتفصيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
هذه القصة في سورة صاد. واذكر يا محمد عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب أي تعب وعذاب يعني وألم. طب الشيطان إيه؟ الشيطان ليس له سلطان على القلوب إنما في جسده. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك رعاية الأسباب. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ركض برجله تفجرت الأرض بالماء اغتسل وشرب. اغتسل فزال الضر الخارجي, شرب زال الضر الداخلي. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. طيب نشوف بقى حضراتكم القصة في يعني بيان تفسير الموضوع ده من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بس قبل ما اشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام عايز في معانا خريطة ظهرت معانا هي على الشاشة هي قدامنا. عايز انا اردت برضو ان انا ابين لحضراتكم, بحب ابين كده ان الانبياء كانوا فين. صحيح احنا ما عندناش مثلا مشاهد هجرة, وما عندناش مثلا حركة, وما عندناش جدال مع القوم الذين دعاهم نبي الله أيوب, وما عندناش نقل في القرآن ولا في السنة فيما أعلم عن حوارات دارت بينه وبين قومه وإزاي كلمهم وحصل إيه معاهم وكلام من ده, ما فيش عن الكلام ده. بس حابب برضه أبين لحضراتكم المكان اللي كان فيه نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شايفين حضراتكم أنا عايز أقول ان اغلب المفسرين ان بيقولوا ان موطن نبي الله ايوب موطنه ارض عوص, وهي بلاد ادوم جنوب غرب البحر الميت اللي هي بحيرة لوط. شوفوا كده اسفل اللي هو الظل البني ده اللي تحت خالص, يعني احنا عندنا في تحت سيناء وخليج العقبة ومدين كده, وبعدين ايلة, تمام, وبعدين النقطة البني ادوم اهي هي دي, يعني دي المكان اللي كان فيه نبي الله أيوب, يعني هو في الشام. طيب وفي الإمام الطبري رحمه الله قال ويقوت الحمى, وكمان قال أنه مسكنه لا كان البسنية بين دمشق في يعني من أعمال دمشق أو قريبة لدمشق, هي النقطة البني اللي فوق خالص دي البسنية بتتنطق كده حتى هي مضبوطة على الخريطة البسنية جنوب دمشق. يبقى هي جنوب البحر الميت أدوم أو جنوب دمشق. أنا بس حبيت أبين لحضراتكم المكان اللي كان فيه قصة أو كان فيه موطن نبي الله أيوب على أساس يعني حابب كده دايما إن احنا نكون مع بعض ونبقى عارفين كده بالصورة, والصورة مش هتتمسح من الأذهان فين الأنبياء كانوا فين. أنا فاكر زمان مرة أيام ما كان في هواء يا رب يرجع كده سريعا كده برحمة ربنا وفضله عشان يبقى في تواصل مع حضراتكم, كان في أسئلة من الأسئلة اللي جيت لي قالوا لي طيب فين الأنبياء, مين الأنبياء اللي كانوا في الجزيرة العربية. اعتقد البرنامج ده يرد رد قوي جدا جدا باثباتات يعني قوية، خرائط يعني وحاجات مش هتخلي الناس ينسوا ابدا فين انبياء الجزيرة العربية. احنا طبعا ذكرنا في حلقات سابقة قصة بقى نبي الله ايوب والبلاء بقى والتفسير بقى ما الثاني الضر، ايه هو الضر وتفسير الضر والموضوع ده كله ايه. في حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عايز ان انا اكلم حضراتكم فيه. هذا الحديث اخرجه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة وعزاه لابي يعلى والبراء والبزار وابي نعيم، الامام مسند البزار طبعا معروف وابي نعيم، وذكر من صححه قال ان الحافظ الضياء رحمه الله وابن حبان رحمه الله وابن عساكر دول صححوه. يعني هو ذكر كده بيعضد دايما ان مين اللي صحح الحديث من العلماء واسناده عنده صحيح. فقصة نبي الله ايوب قصة صحيحة، اتفقنا؟ طيب القصة دي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نبي الله ايوب لبس به بلاؤه. ان نبي الله ايوب صلى الله عليه وسلم، انا على فكرة دورت في الروايات لقيت كلمة صلى الله عليه وسلم دي موجودة على فكرة، عشان كده الحديث ده ممكن ناخده مستند ان الانبياء كلهم يصلي عليهم ويسلم، تمام، يصلي عليهم ويسلم صلى الله عليه وسلم، يعني مش بس خاصة بالنبي محمد. انا عارف ان قول الجمهور ان دي بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام واي نبي تاني نقول عليه عليه السلام، انما هو في قوله قوي وعلي ادلة ان نقول صلى الله عليه وسلم على كل الانبياء. لبس فيه بلاؤه 18 سنة، يا الله 18 سنة، وبعدين في الاخر جاي يقول ما الثانية الضر. شوف احنا لما الواحد فينا بيتعب ربنا يا رب يحفظنا ويحفظ المسلمين والمسلمات جميعا ويكشف الضر عن البشرية كلها والبلاء، واحنا نحب ان الناس كلها تعيش في سلام وامان طبعا، لكن طبعا الواقع يعني نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم احنا طبعا نحب الخير لكل البشر، نحب الخير لكل البشر، وطبعا اللي مش مسلم يسلم، لان الخير في دين الله تبارك وتعالى والخير في الاسلام، وندعو كل من لم يسلم الى الاسلام، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يعني يشملنا جميعا برحمته انه ولي ذلك ومولاه. انما حبيبي في الله 18 سنة يستمر البلاء بنبي الله ايوب، ودعكم من الاساطير التي تقال في حق نبي الله ايوب، في اساطير كثيرة جدا يقولوا بقى وكلها حاجات كذب ولا تليق بنبي ابدا، انه مثلا الجزام وبعدين الرائحة النتنة والقوه على كناسة بني اسرائيل والكلام ده، كل ده كلام يعني لم يثبت. وان نبي الله ايوب هو ابن عيص ابن اسحاق ابن يعقوب ابن ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عليهم جميعا الصلاة والسلام. فكان عشان كده انا بقول ان هو القوه على كناسة بني اسرائيل، واحد يقول لي طب ايه علاقته ببني اسرائيل، هو اصلا من انبياء بني اسرائيل اهو. طيب فرفضه القريب والبعيد، رفضه القريب والبعيد. وانا كنت عايز اقول حاجة مهمة، في القرآن ما يثبت انه من ابناء نبي الله ابراهيم، في القرآن ما يثبت. قال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. طيب الآية تتكلم عن مين؟ عن نبي الله إبراهيم ومن ذريته إيه؟ داود وسليمان وأيوب، يبقى أيوب من أبناء نبي الله إبراهيم. فرفضه القريب والبعيد، بس زي ما قلت لحضراتكم مش كده، الناس سابوه لأنه لا يليق بنبي من أنبياء الله أن يبقى مقزز وأن الناس تنفر منه، وده ينافي الرسالة، ده ينافي الرسالة، لأن ربنا عز وجل جعل الأنبياء أسوياء محببين لو على الخلقة محببين للناس. فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، يعني من أصحابه، اتنين بس كانوا بيقولوا،
كان يغدوان عليه يغدوان عليه ويروحان، يجوا الصبح ويمشوا في اخر النهار، خلاص يجوا بدري ويمشوا اخر النهار، يعني بيقعدوا معاه بيكلموه، يكلمهم عن ربنا اسمى الكلام واسمى المعاني. فقال احدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد اذنب ايوب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين. سبحان الله، شايفين البشر ما بيريحوش نفسهم برضو. فقال له صاحبه: وما ذاك وما ذاك؟ خطورة الحكم على الناس، يعني انت دلوقتي بتحكم عليه على اساس ايه؟ نفسي اعرف انت بتحكم على اساس ايه. هو دلوقتي ده نموذج من استنساخ، يعني نماذج متكررة كثيرة من هذا الرجل صاحب نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبيقول لصاحبه: يا أخي لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فبيقول له: وما ذاك؟ إيه للذنب ده يعني؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. سبحان الله العظيم، هو ده تقييمك؟ ده استنباطك؟ ده استنباطك؟ ده تقييمك؟ يا جماعة ما ينفعش الكلام ده، ان الناس تستنبط كده مع نفسها. هذا هو الذي يدمر المجتمع، هذا هو الذي القيل والقال، وان الناس تستنبط وتجعله حكم مع ان الدلائل. تم يفرض افرض انت فاهم غلط، مستوعب غلط. وده اللي انا عايز اقوله، انا مش بتكلم في حكايات يا جماعه وقصص شخصيات قرانيه ان انا اقول القصه والحبكه والكلام ده، لا لا، احنا بنتكلم فوائد ايمانيه مهمه جدا جدا ينبغي علينا ان نتعلمها، ومزيد بقى من الفوائد ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. هكذا دائما أحبابي في الله يتكلم الناس بلا بينة وبلا دليل وباستنباط فقط. منذ 18 سنة لن يرحمه الله فيكشف ما نزل به. الله، طب ولو البلاء استمر 20-30 سنة ايه المشكلة؟ 20-30 سنة ايه المشكلة يعني؟ يعني ما كل ده يعني في ميزان حسنات العبد، وامر وارد ان الناس تبتلى اكتر من كده. المشكلة في استنباطه طبعا. وبعدين كمان في حاجة، ان تيجي من مين؟ تيجي من اقرب الناس اليه، من اقرب الناس اليه. هكذا يراها الناس، هكذا يراها العامة، ان صاحب البلاء مغضوب عليه، وان اللي في نعمة يستاهلها. طب ما في ناس في نعمة ومستدرجة بالنعم، طب ما ربنا عز وجل بيدي النعم احيانا ويغني ناس ليسوا موحدين اصلا ولا مؤمنين. الموضوع مش كده خالص، يعني في ناس فهم الكلام غلط. منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. حكى له اللي حصل، فقال له أيوب: لا أدري ما تقولان، أنا مش عارف إيه اللي أنتوا بتقولوه ده. هو بيقولوا لازم عامل عاملة، لازم يكون عامل ذنب، في حاجة عاملها. سبحان الله العظيم. فقال له: لا أدري ما تقولان، غير أن الله تعالى يعلم. يا سلام، على فكرة إن الإنسان يقول ربنا يعلم، دي قمة الصدق. لما تبقى من صادق بيبقى عارف قدرها وعارف قيمتها. إنما لو قلت ربنا يعلم وافتريت على الله تتكتب كاذب. زي مثلا واحد يقول لواحد: انا بحبك، ربنا يعلم ان انا بحبك، ومحبوش، كذاب على طول، كذاب وبيكذب كمان على ربنا. ربنا يعلم، طب ربنا يعلم انك ما بتحبوش، تكذب على ربنا. فهو هنا بيقول ايه؟ غير ان الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين. ودي مهمة جدا يا جماعة نعرفها عشان نعرف إزاي نعظم ربنا. أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان، بعدين في تنازع في تناحر، فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. يعني إيه الكلام ده؟ معناها إيه؟ يعني مثلا هو مر بالرجلين، واحد قاعد يحلف أيمانات كذب والتاني يحلف أيمانات كذب مثلا، فهو لمس أكيد حد فيهم كذاب، تمام؟ فهو يعني يرجع بقى يكفر عنهما، يرضي ربنا كما أسخطاه. لازم واحد فيهم كذاب، لازم واحد فيهم غلطان مثلا، لو كان المثل كده يعني، إنما ده مثل من أمثلة. هو واحد فيهم أو الاثنين غلطانين في حق ربنا سبحانه وتعالى، فيكفر عنهما، يتصدق، يعبد ربنا، يعمل حاجة صالحة. يا سلام، كل ما يشوف ربنا يعصى يعمل حاجة صالحة، يسترضي ربنا سبحانه وتعالى، يسترضي ربنا. شايفين العلاقة؟ شايفين الحب؟ شايفين الرابطة التي تربط نبي الله أيوب بربه تبارك وتعالى؟ مش ممكن، مش ممكن. ده فعلا شخصية زي دي نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، فعلا ده المؤهل اللي يقول ما الثاني الضر، مع ان ربنا قال فكشفنا ما به من ضر، الضر الكثير اللي كان به كشفه الله تبارك وتعالى، ويقول على الضر الكثير ما الثاني، كأني بيستعذب ما يجيء من جهة الله تبارك وتعالى. ودليل الرضا، دليل الرضا، الراضي يا جماعة بيحب اللي يعمله حبيبه حتى وإن كان في العادة على غير مراده، بس بيحبه، بحبك وحب كل اللي يجي من عندك يا رب. شايف لو في حاجة يعني بسيطة، حاجة بسيطة مش مشكلة. فربنا عز وجل يقول ما به من ضر، فكشفنا ما به من ضر، تخيلوا من ضر، دليل الكثرة، ويقول ما الثاني الضر، معظم للرب، وأنت أرحم الراحمين، معظم لربنا، معظم، ما قالش هداني المرض واكشف بقى رب وتعبت والكلام ده، إنما معظم لربنا، هنا معظم لربنا، ده حياته، حياته تعظيم الله تبارك وتعالى. يلاقي الناس بيعملوا حاجة في حق الله تبارك وتعالى معصية، يرضي ربنا كما أسخطه هؤلاء الناس، كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج إلى حاجته، يعني تفصيل بقى المواقف اللي كانت تحصل معنا فيه اللي هي أيوب وتفصيل البلاء. وكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته، أمسكته امرأته، يعني تاخد زوجته وتروح به لمكان قضاء الحاجة، فلما يقضي حاجته ينادي عليها فتمسك به وترده إلى البيت. الحديث ده فيه شاهد أن نبي الله أيوب كان يتحرك، فيه كده تحس كده أن فيه بيان كده أن نبي الله أيوب مش بقى البلاء نازل عليه ونايم تطيحة طول 18 سنة، لا ده كانت بتبعد عنه أهو، كان فيه حركة، مش شلل بقى رباعي ونايم تطيحة، لا كان فيه حركة، وكان يقضي حاجته واحدة لأنها كانت تتركه، ولما يقضي حاجته ينادي عليها تمسك به امرأته، نعمة الزوجة التي تقف بجوار زوجها في أزماته، هذا هو الوفاء بحق. كان سبحان الله بعض الناس من الحاجات يعني المواقف اللي شفتها مؤخرا، واحد متزوج وعنده بيت وعنده أولاده، وبعدين ابتلي بمرض خبيث، ربنا يحفظنا يا رب وكل المسلمين والمسلمات، فيعني وقع خالص، فكانت زوجته تاخده وتوديه عند اخته وتقول لها شوفي بقى خليه بقى انت مسؤوله عنه انا ماليش دعوه بيه. سبحان الله العظيم، كانه هم ونزاح، هم وبتزيحه، فين الود، فين العشره، فين العيال اللي بينكم، فين؟ ففي في ناس وفيه وفي ناس عكس كده، فنعمه الزوجه الوفيه، نعمة الزوجة الوفية، فهي واقفة جنبه، كانت تسعى عليه، كانت تنفق عليه، تكتسب المال وتعمل، حتى أن في بعض الروايات أنها
لما لم تجد المال مرة قصت ضفائرها وباعتها، فغضب أيوب وأقسم أن يجلدها، بس هو ما يقدرش يضربها، يعني ما فيش القدرة، بس هو أقسم. فربنا عز وجل قال له: وخذ بيدك ضغفا. ضغفا يعني مجموعة من الحشائش، حشائش خضراء وحشائش يعني ناشفة، ضغطا يعني مجموعة كده حشائش، يعني زي بدل ما تضربها بالصوت تضربها مجموعة حشائش، وامسكها كده واضربها بيها، ولا تحنس ولا تقع في يمينك. انت اقسم ان هو هيضربها يجلدها او هيضربها، فبدل ما تضربها الضرب ده، فهذا وكان هذا نسخ خاص به ايوب او نسخ للحكم. فالمهم نعمة الزوجة فعلا، فاذا قضى حاجته امسكته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم أبطأ عنها، استناه ينادي عليها، ما بيناديش، تستنى ينادي ما بيناديش، سبحان الله العظيم. وأوحي إلى أيوب أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك، رعاية الأسباب. المسألة كان ممكن البتاع ده يطلع، المية تطلع من غير أسباب، بس ربنا عز وجل أراد لهذه السنة أن تمضي، اللي هي سنة الأخذ بالأسباب. المسألة ما تجيش كده زي ما كان من مريم عليه السلام، إن هي كانت فوهزي إليك بجذع النخلة، هزي إليك بجذع النخل، لا بد من الأخذ بالأسباب مع إنها ضعيفة. فامرأة ولدت وهتعمل إيه؟ تهزي إزاي وهتطلع إزاي النخلة؟ طب بس تهزي وهتنزل. هل أنت تقدر تهز الجذع من تحت فينزل مهما كانت قوتك؟ مستحيل. طب واحد نايم مريض تعبان، اركض برجلك، راكضة ضعيفة. فتفجر الماء، هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل غسل جسمه زي ما قلت، وبعدين وشرب، فالماء الذي شربه أذهب الضر الداخلي، والماء الذي اغتسل به أذهب الضر الخارجي. وهي دايما كده عقبة الصبر يا جماعة، خلاص كده يا نبي الله أيوب خلص الموضوع، خلصت القصة وخلص البلاء، ومضت أيام الضنك والضر والضيق. عقبة الصبر في الدنيا والآخرة، عقبة الصبر. كان أقصى ما يتوقعه أن يزال المرض، يعني المرض نفسه. يعني بعض الناس عنده مرض يذهب المرض ويبقى أثره، يقول مش مشكلة بس المهم يزول، فيقول يزول المرض، لا ده زال المرض وزال أثره، شفت ما سابش أثر في الجلد ولا في الجسم، ولا وزال أثره الداخلي والخارجي، ولم يبق له أثر، المرض ومشاكله كل حاجة راحت، وآتاه الله تبارك وتعالى أهله ومثلهم معهم، وآتاه المال الكثير، سبحان الله. عقبة الصبر، ولسه في الآخرة أعظم، اللي بينتظره في الآخرة إن شاء الله أعظم بكثير. سبحان الملك يضرب برجل ضعيفة فيرد الله تبارك وتعالى عليه كل ذلك، سبب بسيط جدا جدا، ليعلم الناس أن القدير هو الله، وأن الله على ما يشاء قدير. فمفروض يا جماعة أن احنا نتعلق بربنا، اللي عنده مشكلة، اللي عنده أزمة يتعلق بربنا، اللي عنده ضر، اللي نازل به ضائقة يتعلق بربنا، ولا يتعلق ببشر. البشر مش يعملوا لك حاجة والله، ولا حد في الدنيا يعمل لك حاجة، تعلق بربنا، وربنا هو اللي يحرك لك الناس، وربنا هو اللي يسخر لك الناس، وسيأتيك بالخير وبكشف الضر من حيث لا تحتسب. بس خلي تعلقك بربنا. هو ليه في ناس هيدخلوا الجنة بغير حساب وناس مخصوصة؟ ليه؟ لأن هم عاليين في إيمانياتهم، كانوا متعلقين بربنا وبس، كانت قلوبهم متوكلة على الله عز وجل وفقط، وعلى ربهم يتوكلون، مش مرتبطين ببشر ولا بيتواصلوا ببشر، مش لا يتواصلوا يعني ما يتعاملوش، لا بيتعاملوا، بس في الضر في البلاء
في تحقيق الحاجة مع ربنا، مع ربنا، ولو خد بالأسباب مع ربنا، ولو كلم وصى تعمله مع ربنا وقلبه مش ملتفت لحد، ولو مرض وخد الدواء مع ربنا، لا ملتفت للطبيب ولا للدواء، بس بياخد بالأسباب لأن دي سنة ربنا في خلقه. هي دي المفاهيم، دي المفاهيم الصح. مش ان انت بقى تروح تتقطع بقى وتكلم ده وتكلم ده وتروح هنا واللي يقول لك مش عارف ايه ومش هتيجي لمن عند ربنا الملك، الملك. فضرب برجله فكان ما كان، وأزال الله تبارك وتعالى ما به من ضر. فهنا لما استلطأته تلقته وجعلت تنظر، هو رجع شاب زي ما كان، كأن بالضبط 18 سنة دول اتقصوا ورجعت النقطة دي لقبل 18 سنة أيام ما كان شباب وقوي بقى فرجعت جعلت تنظر وقد رأت شابا جميلا حسنا، فقعدت تتلفت وتشوف وتدور مش لاقياه، مش لاقي أيوب. فقالت أي بارك الله فيك، بتكلم أيوب يعني اللي هو بس بعد ما بقى شباب ورجع تاني صحيح معافى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا. الله ده أنت شكله. فقال لها أنا هو، أنا أيوب. سبحان الله، أنا أيوب. وقد كان له أندران، يعني بيدران يعني إناءان، أندر قمح وأندر شعير. فبعث الله سحابتين، أمطرت سحابة الذهب وأمطرت سحابة الفضة، فامتلأ الأندران أو البيدران الإناءان، يعني إناءين كبار جدا جدا امتلأوا من الذهب والفضة، ورد الله تبارك وتعالى عليه المال وزيادة، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، ورد الله تبارك وتعالى عليه كل شيء، كل شيء. عاقبة الصبر جميلة أوي أوي في الدنيا، عاقبة الصبر والرضا، الرضا يا رب، يا رب ارزقنا الرضا يا رب، يا رب اجعلنا من أهل الرضا. وزي ما قلت لحضراتكم أهل الرضا هم أهل السعادة. كان الرضا يا جماعة ده مستحب، الصبر واجب، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، اصبر. أما الرضا فربنا عز وجل رتب عليه الأجر ترغيبا فيه، فكان الرضا مستحب لأنه صعب، صعب مش أي حد يقدر عليه، إنما الصبر واجب على الناس جميعا إن هم يصبروا، والصبر حبس اللسان عن الشكوى، ما تشتكيش، وحبس القلب عن الجزع، إن أنت لا تجزع من قضاء الله تبارك وتعالى فيك، إنك تصبر. كتب عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة إلى عمر ابن عبد العزيز أبيات جميلة ممكن نختم بها الحلقة، بيقول له إيه؟ بسم الذي أنزلت من عنده السور، والحمد لله، أما بعد يا عمر إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر، فكن على حذر قد ينفع الحذر، واصبر على القدر المحتوم وارض به، وإن أتاك بما لا تشتهي القدر، فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر. دي أبيات جميلة أعجبتني في موضوع الصبر على البلاء والضراء. شخصية جميلة، شخصية عظيمة، وكل الشخصيات القرآنية شخصيات، يعني شخصيات الأنبياء شخصيات عظيمة. شخصية نبي الله أيوب محتاجين نستلهم الدرس ده ونعيش عليه، لأنه منهج حياة. الصبر منهج حياة، الرضا منهج حياة، الحسن الظن في الله منهج حياة، حسن التعامل مع الله تبارك وتعالى منهج حياة، الصبر على أذى الناس منهج حياة. كل دي مناهج حياة، لو خدناها منهج حياة نرتاح جدا جدا ونسعد. حبيبي في الله، وقت الحلقة انتهى، ولا يسعني في آخر هذا اللقاء إلا أن أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالشكر، ثم أشكر حضراتكم على حسن
استماعكم ومشاهدتكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الخير، وأن يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من أهله الصالحين الذين دخلوا وقد غفر الله تبارك وتعالى لهم، وأن يمر رمضان علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.